بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، فقال: السجدة بدل ركعة. ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وفي لفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود نحوه عن أبي قتادة.
نعم. عن جبير.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد طاف بهذا البيت صلى أي ساعة من ليل أو نهار.
طاف بهذا البيت وصل.
بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذه الأحاديث أيضا تتعلق بالمواقيت، مواقيت الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. اتفق عليه. ولمسلم: أدرك سجدة بدل ركعة. قال: والسجدة هي الركعة. تقدم في الأحاديث أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، ويستمر إلى أن تطلع الشمس، فوقتها ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس. فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أدى صلاة الفجر في وقتها. ولكن تقدمت الأحاديث في أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها، تؤدى في أول وقتها في غلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها والرجل لا يعرف، الناس لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من شدة الظلمة. وأيضا المسلم مرتبط بجماعة، فلا بد أن يؤديها مع الجماعة. وفي تأخيرها عن أول وقتها محذوران: المحذور الأول فوات الفضيلة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، المحذور الثاني فوات الجماعة. وفوات الجماعة من غير عذر فيه إثم عظيم ونقص كبير في الأجر، ولكن من أخرها إلى آخر وقتها فإنها تكون أداء، لكن يأثم على ترك صلاة الجماعة ويفوت فضيلة أول الوقت. فهذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يكون قد أدركها، يعني أداء، ولكن يضيف إليها أخرى. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يكون مدركا لها أداء. ومعنى هذا أنه يكمل الصلاة، وليس المقصود أن يقتصر على ركعة من الفجر أو ركعة من العصر، بل يكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة. فإذا أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يضيف إليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت، وإذا أدرك ركعة من العصر فإنه يضيف إليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، فيكون أول الصلاة في الوقت وآخرها أو معظمها خارج الوقت، ولكن ينسحب الأداء على جميع الصلاة لأنه دخل فيها قبل خروج وقتها. تقدم لنا أيضا أن وقت العصر يبدأ من مصير الشيء مثله، مصير ظل الشيء مثله، إلى اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه. وهذا الحديث يدل على أن وقت العصر يمتد أكثر من هذا، يمتد إلى غروب الشمس. ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء مثليه أو ما قبل اصفرار الشمس هذا وقت اختيار، وأما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة، يسمونه وقت الضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. ولكن على كل حال الحديث يدل على امتداد الوقتين، وقت الفجر إلى طلوع الشمس ووقت العصر إلى غروب الشمس. وقوله في الرواية الثانية من أدرك سجدة فسر بأن المراد بالسجدة الركعة، فلا تختلف الروايتان. وهذا التفسير إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان هذا التفسير من الراوي فالراوي أدرى بما روى أيضا. على كل حال هذا التفسير يبين أن المراد بالسجدة الركعة، فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى امتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا لا خلاف فيه. ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشخص أو مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس. ثالثا دل الحديث على أن الصلاة لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة منها قبل خروج الوقت، وأن من أدرك أقل من الركعة فإنه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تدرك في الوقت إلا بإدراك ركعة منه فأكثر. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لأنه دخل فيها في الوقت وانعقدت في الوقت، فيكون مدركا لها أداء ولو كملها كلها بعد خروج الوقت ما دام أنه شرع فيها قبل خروج الوقت. هذا قول لبعض العلماء، هو عند الحنابلة أيضا، ولكن الراجح الأول، الراجح هو القول الأول أنها لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة كاملة، لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وأما رواية سجدة فإنها كما فسرت من المراد بها الركعة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا التفسير كما ذكروا إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، وإن كان من الراوي فالراوي أدرى بما روى ويكون حجة. فلا تدرك الصلاة في وقتها بأقل من إدراك ركعة. وكما ذكرنا أنه يكون مدركا لها أداء، ولكن يأثم إذا ترك صلاة الجماعة، فإنه يأثم بتركه لصلاة الجماعة، وتصح صلاته أداء لأنه أدرك الوقت. وفاتته الفضيلة أيضا، فضيلة الصلاة في أول وقتها، فإن الأحاديث جاءت للترغيب في الصلاة في أول وقتها، وجاء في الحديث أن أول الوقت رضوان الله، فأداء الصلاة والمبادرة إليها في أول وقتها يعتبر من فضائل الأعمال. ويتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة، وهي لو أدرك ركعة، لو دخل عليه وقت العصر مثلا أو وقت الظهر أو وقت الفجر أو وقت العشاء، دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عارض إما موت وإما امرأة حاضت قبل أن تصلي، فهل يقضيها تقضي الحائض هذه الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت؟ العلماء على قولين، القول الأول أنها لا تقضي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنها لا تقضي لأنها أخرت، وهي يجوز لها القضاء لأنها أخرت وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع، فأخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة، فإنها إذا طهرت واغتسلت لا تقضي هذه الصلاة، لا تقضيها، هذا قول. والقول الثاني أنها تقضيها لأنها أدركت أول وقتها، فإذا اغتسلت من الحيض فإنها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في أول وقتها. ولكن القول الأول أرجح، لأنها أخرت، وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع، فعرض لها العارض وهو الحيض، ولم يكن هذا باختيارها، فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة. وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في أثناء الوقت لا يأثم بذلك، ليس عليه إثم في ذلك لأنه أخر وهو يجوز له التأخير، فليس عليه إثم في ذلك. هل يتفرع على قضية توسع الوقت؟ يسمونها الوقت الموسع، فالوقت الموسع هو الذي يجوز للإنسان أن يفعل العبادة في أوله أو في وسطه أو في آخره، وقت موسع. نعم، حديث اللي بعده.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح.
لا عن عقبة.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن يصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا رواه أبو داود عن أبي قتادة نحوه.
هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والحكم الثاني عند الشافعي، يعني من رواية الشافعي، الحكم الثاني المراد به الصلاة، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات استثنى يوم الجمعة، ولكن سنده ضعيف، وكذلك هو عند أبي داود ولكن أيضا هو ضعيف. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عقبة بن عامر الجهني، فيهما بيان أوقات النهي، أوقات النهي بمعنى الأوقات التي لا تجوز النافلة فيها. ففي حديث أبي سعيد وقتان طويلان، وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات، فيكون المجموع خمسة أوقات نهي عن صلاة النافلة فيها. الوقت الأول في حديث أبي سعيد من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. فإذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى إلا صلاة الفجر فقط، وقبلها الراتبة، راتبة الفجر. فلا يجوز للإنسان يتنفل بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر فقط، لا وتر ولا غير وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، بعد طلوع الصبح. والنفي هنا نفي للصحة، أو هو بمعنى النهي، يعني لا تصلوا، هو نفي بمعنى النهي، يعني لا تصلوا صلاة نافلة. ورواية بعد صلاة الصبح كأنها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح، لأن المراد أن وقت النهي ما يبدأ إلا بعد صلاة الفجر. أما على الرواية الأولى فوقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، هذا الفرق بين الروايتين. الرواية الأولى تفيد أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، الرواية الثانية تفيد أن النهي يبدأ من صلاة الفجر، وأنه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل، يجوز له يوتر، هذا مفادها. ولكن الرواية الأولى أصح، وهو أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره إلى السحر وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس. هذا الوقت الأول في حديث أبي سعيد. والوقت الثاني في حديث أبي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر إلى غروب الشمس، كل هذا لا تجوز النافلة فيه، لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح. وقد جاء تعليل ذلك، جاء تعليل ذلك يعني النهي عن الصلاة عند غروب الشمس بأنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يسجدون للشمس، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريعة لئلا يتشبه بالكفار، وسدا لذريعة الشرك. أما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر الجهني، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في 3 ساعات عن دفن الموتى وعن الصلاة، وهذه الساعات بينها بأنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذه ساعة. الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. الثالث حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فقوله حين تطلع الشمس بازغة، تطلع يعني من الأفق، تطلع من الأفق بازغة يعني نقية، نقية بأشعتها ونورها حتى ترتفع، ترتفع في الأفق. وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع، وهو أنه قيد رمح، ترتفع قيد رمح، وفي رواية قيس، قيس رمح، حديث عمرو بن عبس السلمي قيس رمح أو قيد رمح، وهو الرمح المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملونه. وقد جاء تعليل ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه بالكفار. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار، حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس ولا يكون هناك ظل، ينتهي الظل من جهة الشرق، من جهة الغرب ينتهي الظل من جهة الغرب ولا يبقى ظل من جهة الغرب، هذا معنى قائم الظهيرة، حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء ويظهر ظل من جهة المشرق، هو ما يسمى بالفي. وقيل قائم الظهيرة معناه، قائم الظهيرة معناها أن الإبل الباركة تقوم من شدة الحر، الإبل الباركة تقوم في هذا الوقت من شدة حر الأرض، حر الرمضة، هذا معنى قائم الظهيرة، والمعنى واحد، المهم أنها إذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فإنها تمنع الصلاة إلى أن تزول الشمس إلى جهة الغرب ويبدو ظل من جهة الشرق، حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل. قالوا وهو وقت قصير، وقت قصير، ولكن لا يجوز أن يبتدئ فيه صلاة، ولا يجوز أن يدفن فيه ميت في هذا الوقت وإن كان قصيرا. وقد جاء تعليل ذلك بأن هذه الساعة التي هي وقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم، تسعر فيه جهنم، فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت. الوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب، تتضيف يعني تميل، تتضيف تقرب، تقرب من الغروب حتى تغرب، والعلة في ذلك كما سبق أنه تغيب بين قرن شيطان ويسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار. فهذه الثلاثة الأوقات نهي فيها عن شيئين، عن الصلاة، عن صلاة النافلة، والشيء الثاني دفن الأموات، والمقصود أنه لا يتحرى هذه الأوقات لدفن الأموات. أما لو شرعوا يدفنون الميت وطلعت الشمس وهم يدفنونه يستمرون، ما يخالوا، ما يتوقفون، أو شرعوا يدفنونه قبل الزوال ثم صادف وقت الزوال وهم يدفنونه، ما يخالف، يستمرون، أو يشرعوا يدفنونه بعد العصر وغابت الشمس وهم يدفنون، ما يخالف، يستمرون، لأنهم ما قصدوا هذا، إنما النهي لمن قصد هذه الأوقات وقتا للدفن. أما من أتت عليه وهو يدفن فلا مانع من أنه يستمر ويكمل. الرواية التي عند الشافعي وعند أبي داود تستثني يوم الجمعة، يعني من الصلاة وقت قائم الظهيرة، تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة، صلاة النافلة. والروايتان ضعيفتان لا تقوم بهما حجة، ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وأن يصلي ما قدر له، يصلي ما قدر له. فهذا دليل، هذا الإطلاق أنه يصلي ما قدر له، هذا الإطلاق يتناول وقت الظهيرة، إنه يصلي حتى وقت الظهيرة. من جاء إلى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الإمام فإنه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة، ولو كان وقت توسط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وقال يصلي ما قدر له. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى الجمعة ويستمرون في الصلاة حتى يخرج الإمام، يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الإمام، ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء، ما كانوا يتوقفون، بل يستمرون في الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة. فعمل الصحابة أيضا دليل على استثناء يوم الجمعة، وأنها تجوز النافلة في هذا الوقت، وقت قائم الظهيرة. فيكون هذا مخصصا للنهي الوارد في حديث عقبة بن عامر. والمراد بالساعات هنا ثلاث الساعات، ليست الساعات المعروفة عندنا الآن، المراد الجزء من الوقت، كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة، سواء كان قليلا أو كثيرا يسمونه ساعة. الجزء من الوقت يسمونه ساعة، سواء كان قليلا أو كثيرا. وليست الساعة المعروفة الآن الساعة التي هي 60 دقيقة، لا، وإنما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا. فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسة أوقات. الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا في حديث أبي سعيد. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيل رمح. الوقت الثالث من حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، هذا من حديث أبي سعيد. الوقت الخامس حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، هذا من حديث عقبة بن عامر. فيكون المجموع خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها، يعني صلاة النافلة. والحديث بعمومه يمنع سائر النوافل. النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب. النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الإنسان بدون سبب، أما النافلة التي لها سبب فهي مثل دخول المسجد للجلوس فيه، قد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فسبب صلاة الركعتين ما هو؟ هو دخول المسجد للجلوس فيه. صلاة الجنازة من ذوات الأسباب أيضا، صلاة الجنازة من ذوات الأسباب. صلاة الطواف ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، يعني سببها الطواف. صلاة الكسوف من ذوات الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فسبب صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف، وإذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة، وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة. ركعتي الوضوء، إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتي النافلة تسميان بصلاة الوضوء أو ركعتا الوضوء، سببهما الوضوء. فهذه الصلوات مربوطة بأسبابها، تفعل عند أسبابها في أي وقت لظاهر الأحاديث الواردة فيها. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام، صلاة الكسوف والأمر بها عام، صلاة الوضوء الأمر بها عام، ركعتي الطواف الأمر بها عام أيضا، فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث أبي سعيد وحديث عقبة ابن عامر، وهو ما يسميه الأصول بتعارض العمومين، تعارض العمومين. فإن حديث أبي سعيد وحديث عقبة عامان في جميع الصلوات، ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة، جميع الصلوات. حديث أحاديث الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الأوقات، الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الأوقات ولم يستثني وقتا دون وقت، فتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم الأوقات، أيهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات فأخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الأسباب وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، نهانا أن نصلي، هذا عام، عموم صلوات ممنوعة. لكن أحاديث ذوات الأسباب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ولم يستثني وقتا دون وقت، فهي من عموم الأوقات، فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الأوقات، سواء دخول المسجد أو ركعتي الوضوء أو غير ذلك، أو لم يستثنوا إلا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر، قالوا لأن الجنازة تضرر والوقت طويل بعد العصر إلى غروب الشمس طويل تتضرر الجنازة، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس أيضا تضرر الجنازة، فقالوا لا، صلاة الجنازة تستثنى في الوقتين الطويلين، هذا عند الجمهور ما يستثنون إلا صلاة الجنازة. أما وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، المنع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وعلماء هذه الدعوة أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، قدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دون وقت، فيجوز يصلى على الجنازة في أي وقت، صلى تحية المسجد في أي وقت، صلى الكسوف في أي وقت، صلى للوضوء بعد الوضوء في أي وقت. هذا الرأي الثاني في المسألة، وهو الراجح تقريبا، هو الراجح من حيث الدليل، أن ذوات الأسباب تفعل، ذوات الأسباب تفعل في أي وقت حصل السبب، لأنها مربوطة بأسبابها. ومما يدل على هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم منع بني عبد مناف أن يمنعوا من الصلاة، صلاة الطواف، ركعتي الطواف، أي ساعة من ليل أو نهار، ولم يستثني شيئا. يكون هذا مخصصا لحديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر. وإذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات سبب، خصص بغيرهما من ذوات الأسباب، هذا تخصيص بالنص، فيخصص غيرهما من ذوات الأسباب من باب أولى. هذا يؤيد ما ذهب إليه الذين يجيزون ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأنها مستثنات، فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب، الصلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي، أما ذوات الأسباب فهي مستثنات. فهذه الأحاديث، حديث أبي سعيد، حديث عقبة، حديث جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته أنه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي من بني عبد مناف من سادات قريش، لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. نوفل هو جد جبير بن مطعم، فيكون جبير رضي الله عنه من سادات قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد مناف الأربعة هؤلاء لأنهم لهم ولاية البيت، لهم الولاية على شؤون البيت، السقاية والرفادة، وهم اللي تولون شؤون البيت، بنو عبد مناف، وهم أشرف بيوت قريش على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي إليهم لأنهم هم المختصون بشؤون المسجد الحرام وشؤون الحجيج، فقال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف وصلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. هو بالبيت العتيق سبعة أشواط، لكن صلى، هل المراد صلاة ركعتي الطواف فقط،
أو المراد عموم صلوات النوافل، وأن المسجد الحرام أيضا يستثنى ولا يدخل في أوقات النهي، فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد الوقت. الحديث محتمل أنه يريد ركعتي الطواف فقط، ويحتمل أنه يريد أعم من ركعتي الطواف، أنه قال لا تمنع أحدا طاف وصلى، فهو يعم جميع النوافل، فتكون مكة مستثنات يجوز التنفل فيها حتى في هذه الأوقات الخمسة. لكن هذا احتمال مرجوح، والراجح والله أعلم أنه أراد ركعتي الطواف، بدليل أنه قرنها مع الطواف، قرنها مع الطواف، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يريد ركعتي الطواف. وأما ما عداها من النوافل فإنه يكون على النهي السابق، ومكة وغيرها سواء فيها. فدلت هذه الأحاديث على مسائل. مسألة الأولى فيها بيان أوقات النهي وأنها خمسة، بيان أوقات النهي وأنها خمسة، منها وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على منع النوافل، على منع النوافل في هذه الأوقات، وهل هو عام في جميع النوافل أو خاص بغير ذوات الأسباب، على الخلاف الذي ذكرته لكم. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث دليل على سد الذرائع المفضية إلى الشرك ومنع التشبه بالمشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار كانوا يسجدون لها، كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، كما نهى عن الصلاة عند القبور، منع من الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله، يعني ما تجب تصلي الظهر عند قبر أو العصر عند قبر، مع أن صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة، لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة، لئلا يفضي هذا إلى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الأمة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة سد الذرائع المفضية إلى الشرك. المسألة الرابعة استثناء يوم الجمعة من جواز النافلة فيه وقت قيام الشمس، لأن هذا جاءت فيه روايات وإن كانت ضعيفة، وأيضا عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر وصلى ما تيسر له، هذا عام ولم يقيده بوقت، فيدل على أن يوم الجمعة مستثنى في وقت الزوال تجوز الصلاة فيه، والناس يستمرون الآن في صلاتهم إلى أن يدخل الإمام، العمل على هذا الآن على هذا. المسألة الخامسة في الحديث دليل على استثناء ركعتي الطواف من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، استثناء ركعتي الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وأنهما تصليان في أي وقت لأنهما تابعان للطواف، فكما أن الطواف لا يمنع منه في أي وقت فكذلك الصلاة لا يمنع منها في أي وقت. المسألة السادسة فيه أن من ولي أمور المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن ييسر أمور العبادة لقاصد المسجد الحرام، ويهيئ لهم الوسائل للعبادة في أي وقت ليلا أو نهار، وأن المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار، ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار، ولا صلاة الطواف ركعتي الطواف ليل أو نهار، إلا إذا عرض عارض يقتضي المنع كخوف أو وقت يعني فتنة، هذا شيء آخر. لكن مع تيسر الأمور والأمن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما، من دخله كان آمنا. الله جعل الأمن، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا البلد الأمين دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا البلد آمنا واجعل هذا بلدا آمنا، دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فهما آمنان بأمان الله. وقد يحصل أحيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة وأشباههم، ولكن هذه أمور عارضة ولله الحمد تزول. فالحاصل أنه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين أن ييسروا أمور العبادة للناس. والمسجد الحرام الذي جعل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والحمد لله الآن متحقق هذا الأمان والراحة وتيسير العبادة للناس، وفتح أبواب الحرم للناس ليلا ونهارا، وعمل وسائل الراحة لهم، هذا والحمد لله متيسر. ونسأل الله أن يعين القائمين على هذا الأمر، وأن يشد أزرهم، وأن ييسر لهم كما يسر للناس أمور العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
يراجع فيه
حساب التقويم، التقويم موجود الآن، راجعون تعرفون هذا، هو الظاهر أنه ما يتجاوز بضع دقائق، يعني بزوغها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق، أما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن ثواني، أقل من الدقيقة. نعم.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة أن في ساعة الليل وقفى مسلم يدعوه إلا جاب الله دعاء وقدرت العلماء أن الوقت هو ما بين العصر والمغرب، فكيف يصلي المسلم ويدعو الله هذا الوقت له؟
نعم، ثابت في الصحاح أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقد أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم كما أخفى ليلة القدر في رمضان، من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل الشهر حتى يعظم أجره، لأن المسلم إذا اجتهد في كل يوم الجمعة عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أدرك هذه الساعة وأدرك معها زيادة عمل صالح، وكذلك إذا اجتهد في رمضان كله يكون أدرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر، فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده، أخفاها لحكمة، ولو بينت صار الناس يقصدونها وتركوا بقية اليوم فتركوا عملا صالحا مستمرا. والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة كما اجتهدوا في تحري ليلة القدر في شهر رمضان، كل ذهب إلى قول حسب ما يظهر لهم من الأدلة. الإمام أحمد يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، يرجح هذا الإمام أحمد، وبعضهم يرجح أنها من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، من دخول جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة صلاة الجمعة، وبعضهم يرجح غير هذا، الله أعلم. ولكن على القول بأنها بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لأن هذا وقت نهي، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، الدعاء يسمى صلاة، فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم.
جاء في الحديث عن الصلاة في أوقات النهي، ومنها من بعد الصلاة الفجر حتى طلوع الشمس بيت رمضان، وكيف يرد قوله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، جاء في
حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ومنها من بعد الصلاة الفجر حتى طلوع الشمس بيت رمضان،
ارتفاع الشمس،
فكيف نقدر
قوله
صلى الله عليه وسلم
قيد الرمح؟ الرمح معروف، الرمح عند العرب، الرمح عصا طويلة فيها في رأسها حديدة مدببة يطعنون بها الخصوم في الحرب. نعم.
فضيلة
الشيخ،
إذا
بعضهم يقول الرمح الهذلي، الرمح الهذلي، الله أعلم تخصيصه بالهذلي ما أدري، لكن قيد رمح مطلق، الرمح معروف عند العرب، أنتم ما تعرفون تخصيصه، لكن يمكن تروحون للآثار وتشوفون، تروحون لدور الآثار وتشوفون الرماح، رماح العرب فيها. نعم. قلت
الشيخ، إذا لم يستطع صلاة سنة الفجر،
والظاهر والله أعلم أنها إذا ارتفعت وذهب عنها الصفرة، إذا ارتفعت من الأفق وذهبت عنها السفرة وصفى شعاعها دخل وقت الصلاة، صلاة النافلة. نعم.
قولة الشيخ، إذا لم يستطع صلاة سنة الفجر فهل السنة أن يصليها بعد الصلاة مباشرة أم عند ظهور الشمس واضحة؟
من فاتته سنة الفجر قبلها فله أن يصليها بعدها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال إنه فاتته ركعتا الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينهه، ولكن العلماء يقولون إن أخرها إلى الضحى فهو أفضل، إن أخر ركعتي الفجر إلى الضحى فهو أفضل، وإن خاف أنه ينساها أو أنه ينشغل عنها فالأفضل أن يصليها بعد الفجر لأن لا تضيع، لكن إذا كان أنه ما ينساها ولا ينشغل عنها فكونه يؤخرها إلى ارتفاع الشمس أفضل.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
فضلت الشيخ، هل المقصود في الحديث من أدرك ركعة أدرك ركوع أم ركعة كاملة؟
أدرك ركعة كاملة بسجدتيها، بقيامها وركوعها وسجدتيها، هذه الركعة، هذه قالها الركوع، ما قال من أدرك الركوع، ومن أدرك ركعة، يعني ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها. نعم.
الشيخ حصل الاستخارة من ذوات الأسباب، وهذه يجوز صلاة مرتين في وقت ثاني؟
ليست من ذوات الأسباب، صلاة الاستخارة ليست من ذوات الأسباب، لأنها لم تحدد في وقت معين، فيؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي، يؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي. نعم. ذوات الأسباب هي التي يحدث لها سبب، يحدث لها سبب، الكسوف، الإنسان ما لحيله بالكسوف، يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى. الجنازة ما هو بيدينا سببها، بيد الله سبحانه وتعالى. الموت كذلك، دخول المسجد أيضا، يدخل الإنسان لحاجة ولا بيجلس ولا نمنعه عند الباب نقول لا تدخل، يدخل ويصلي ركعتين يجلس، هذا من ذوات الأسباب، لكن الاستخارة أمرها بيده هو. نعم. لا بس هي من ذوات الأسباب، ما في مال من ذوات الأسباب، سواء على الجنازة نفسها ولا على القبر. نعم. فيه نافلة من ذوات الأسباب، فيه نافلة من ذوات الأسباب، كلام في النوافل الآن. نعم.
فضلت الشيخ، ذكرت في حديث عقبة بن عامر أن المقصود بالساعات من ذكره الحديث جزء من الوقت وليس من الساعة الموجودة عندنا. السؤال، ما المقصود بالساعات من ذكره في يوم الجمعة المذكرة في الساعة الأولى كأنما خرج؟
هي كذا أجزاء من الوقت، المراد بها الأجزاء من الوقت وليس المراد بها الساعة المعروفة الآن. نعم.
فيها الأذان.
كان يشوف المؤذن خبر دخل الوقت. قبل السؤال اللي انت تركت، الساعات اللي تعلق بالساعات. نعم.
هل الساعات ما ذكرها لنا الحديث مثل حديث عمر بن عامر اي انها جزء من الوقت ام غير ذلك، وما هو مقدار هذا الوقت؟
نعم، هي مثل حديث، مثل الساعات اللي في حديث عقبة، المراد بها جزء من الوقت. نعم.
الله عنك يا شيخ، جزء الوقت يعني متغير على حسب طول المدة بين الفجر والظهر.
نعم.
يعني ذكر خمسة أوقات، الساعة الأولى والثانية والثالثة حتى الخامسة، هل يكون خمسة أوقات في الفترة المذكورة؟
وقت الساعة الأولى يقولون يبدأ من صلاة بعد صلاة الفجر، الساعة الأولى يبدأ من بعد صلاة الفجر، وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس. لا طلوع الشمس. الله
أكبر. نعم. قال الشيخ، يحبنا توقعنا من هي حقوق الكفار الذين يعملون في بلادنا، وهل يعتبرون من أهل الجنة، وما حكم من يعتدي عليه من المسلمين؟ وما هو عليهم الحد؟
نعم، هذول الذين يعملون في بلادنا ودخلوا بإذن ولي الأمر يعتبرون مستأمنين، ما هم لها الذمة، أهل الذمة اللي يدفعون الجزية، أما هؤلاء يعتبرون مستأمنين، دخلوا بأمان فيجب علينا أن نؤمنهم وأن لا نخول، والاعتداء عليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. حديث الصحيح. فيجب حقن دمائهم وعدم الاعتداء عليهم، وإذا اعتدى عليهم أحد فإنه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل، وأيضا يجب على ولي الأمر أنه يعاقبه بما يراه، يعاقبه بما يراه. أما القصاص فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاءة، لكن تجب الدية، تجب الدية سواء كان القتل خطأ أو عمدا تجب الدية. وإذا كان القتل خطأ كالدع السيارة أو حادث السيارة، إذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة مثل ما هي في قتل المؤمن. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن كان خطأ وجبت الدية والكفارة، وإن كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الأمر بما يراه رادعا لهذا المعتدي. وإذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين وإتلاف شيء من أموالهم فهذا يعتبر من المحاربين، يعتبر من المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يخل بالأمن في بلاد المسلمين يروع المسلمين ويعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الأرض، طبق عليه حد الحرابة. نعم.
الشيخ: ما
حكم قضاء
النوافل في أوقات النهي؟
النوافل لا تقضى في أوقات النهي، النهي إلا راتبة الفجر كما سبق، راتبة الفجر تقضى بعد الفجر لأكديتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقضيها ولم ينكر عليه. وبعض العلماء يقول: وراتبة الظهر تقضى بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، ولكن الأكثر على أنها لا تقضى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. فالصحيح أن قضاء الرواتب خاص براتبة الفجر فقط. نعم. نعم.
هل تقضى بعد
دخول الظهر؟ لو قاتل
هل تقضى بعد
دخول
وقت الظهر؟
تقضى فيما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس في هذا الوقت.
لو حصل
مثل الوتر، مثل الوتر، الوتر إذا الإنسان نسيه أو نام عنه في الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، أما بعد الظهر لا. إذا زالت الشمس ما يقضى شيء من صلوات الليل. نعم. إذا زالت الشمس انتهى، ما يقضي، ما يقضيها، لأنه دخل في مساء آخر، غير دخل في المساء، دخل في المساء. نعم.
بعد
إيش؟ إذا صلاها قبل صلاة العصر ما في مانع، لكن الكلام إذا ما تمكن إلا بعد العصر هل يقضيها ولا لا، هذا الكلام. نعم. ولا إذا صلاها قبل العصر ما في مانع. أنه ما دخل وقت النهي. نعم.
فضيلة الشيخ،
ما دام وقت الظهر باطل فإن الراتبة فيه تكون أداء ولو كانت في آخر الوقت، تكون أداء. نعم.
إذا تدرك صلاة الجماعة،
صحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كما في إدراك الوقت، كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة فكذلك صلاة الجماعة صحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وبدليل أن من أدرك ركعة الحديث الصحيح أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت جمعته، وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك بقية الفرائض لا تدرك إلا بإدراك ركعة. نعم. نعم. نعم.
طلع المرأة إذا أخرت الصلاة من الوقت المختار إلى وقت الضرورة ثم حاضت عزكم الله، يجب عليها قضاء الصلاة إذا طهرت؟
لا. 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 هذا من الوقت باقي فهو موسع. هو موسع. نعم.
يستوي فيها المختار وقت الضرورة؟
لا. نعم.
فضلت الشيخ كفارة اليمين الثانية وهي طعام المساكين وصفتهم، هل يجوز أن نبدل الكفارة على أن نقود يعطيها أحد المساكين؟
هل يجوز؟
أن يعطيها نقودا؟
النقود ما تجزي عن الكفارة لأن الله حددها لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، حددها بثلاث خصال مخيرة وليس منها النقود. النقود هذه ما تجزي في الكفارات ولا في صدقة الفطر، ما تجزي النقود، لأن الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الإطعام والكسوة، فلا يجوز مخالفة النص، لا يجوز مخالفة النص من أجل اجتهاد رآه الإنسان. نعم. لا اجتهاد مع النص. نعم.
فضلت الشيخ، إذا كان عند زوجتي ذهب تريد زكاة وهي وليس معها وقت الزكاة مال تخرجه، فهل لي أن أعطيها من مالي حتى تخرج زكاة بمالها؟
زكاة الخير. طيب، إذا ساعدتها وأخرجت الزكاة عنها فأنت محسن وأبرأت ذمتها. نعم.
فضلت
الشيخ، ما حكم التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة؟ الإنسان ما يملك أعضاء حتى يتبرع بها، ما يملكها، ما هي ملك له، فلا يتبرع بها ولا يترك الناس يعبثون بجسمه بعد وفاته يمثلون به، هذا ما يجوز. نعم، هذا من العبث. نعم. فضلت
الشيخ، ما حكم عمل وليمة بلا تمنح
بهذا الله يقويه؟ طيب، يحط وليمة ويدعونا أخاذ. نعم.
قضيت الشيخ، بعضهم يذكر أنه ليس هناك ما يسمى ركعتان إشراق، هل بتوضيح ذلك وهل وردت السنة بهذه
اللحظة؟ لا، فيه الإشراق هذا عند العوام، لكن ورد إن على كل سلامة من الناس صدقة، ثم إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما، تسمى صلاة الضحى ما تسمى صلاة الإشراق، صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. نعم.
فضيلة الشيخ، في مكة المكرمة يؤذن يوم الجمعة أذانين لا يخلهما اسمها الدقائق، وفي هذه الدقائق يقوم أكثر المصلين في المسجد بصلاة النافلة عبارة عن ركعتين يستجمعن بالحديث بين كل أذانين صلاة، وكذلك بين الأذان والإقامة صلاة، السؤال ما حكم تلك النافلة في ذلك الوقت؟
هذه غير مشروعة، غير مشروعة بين الأذان الأول والأذان الثاني المتقاربين في المسجد الحرام، لا يشرع أن الإنسان يصلي بينهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فالمراد به بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، بين الأذان والإقامة، ففهمهم هذا غلط. نعم.
هذا الشيخ، أيهم أفضل أن يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يحضر إلى المسجد ويصلي ركعتي الفجر، أم يصلي تحية المسجد وأن تجزي عن ركعتي الفجر في هذه الحالة؟
الأحسن أنه يأخر ركعتي الفجر ويصليهما في المسجد من أجل أن تكون ركعتين للفجر ويقومان مقام تحية المسجد، وينحل الإشكال لأنه يصلى في بيته ركعتين الفجر وجاء للمسجد وجلس بدون صلاة مشكل، وصلى صلاة ثانية تحية المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى مشكل، فالحل أنه يأخر ركعتين الفجر يصليهما في المسجد حتى يقوم مقام تحية المسجد ويجلس. الحمد لله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.